Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve sallallahu ala Muhammed ve aleyhi emin. El kelam fil mes'ati rabi'an ve hiye ennehu hal yu'tabu al fasl bi aqalli tuhur beyne al hayd ve nifas. Tab'an bazı ulema fi suretayn minha من هذه المسألة. الأولى ما إذا كان الحيض متقدما والنفاس متأخرا، وصورة ثانية عكس ذلك. وينبغي أن نعلم أن الكلام منصب في أن الدم المتقدم عن النفاس أو المتأخر عنه حيض أو ليس بحيض، وليس هناك شك في أن هذا الدم الذي خرج بعد خروج الطفل أو مع خروج الطفل هو نفاس، هذا كأنه لا يشك فيه أحد، باعتبار أنه نفاس أو دم نفاس بالوجدان، هذه قضية وجدانية. إنما الشك يكون في حيضية الدم المتقدم وفي حيضية الدم المتأخر. قالوا أنه لا يشترط في ال... يعني يزيد قال وتبعه سيدنا العظم وحكيم الفقهاء لا يشترط الفصل بين النفاس وبين الحيض المتقدم. وذلك لأنهم هل هناك دليل على وجود على اعتبار أقل الطهر أو لا دليل؟ سيد الأستاذ فيما تقدم ونحن هم تعرضنا هناك في أوائل بحث النفاس أنه هل هناك دليل أو ليس هناك دليل، وقالنا قلنا لا دليل، لكن لا بالطريق الذي أفاده سيدنا العالم وغيره من العلماء، بل بالطريق آخر تقدم تفصيلهم، هو أنه لا يحكم بلزوم الفصل بين بأقل الطهر بين الحيض المتقدم والحيض والنفاس المتأخر. هذا بلي، ولكن ما هو الدليل بلي على أن هذا الدم حيض الدم المتقدم؟ أفاد سيدنا آدم في المقام بأن هناك إطلاقات تقتضي أنه كل دم واجد لصفات حيض فهو حيض، وكلنا مثل إن كان يعني سيدنا آدم بهذا الكلام قاعدة الإمكان فهي ثابتة، وإن اختلفنا معه في تسمية هذا الإمكان هل هو قياسيا كما قال سيدنا العظم أو ذاتيا كما يحتمل في كلمات كما قد يحتمل في كلمات بعضهم، أو الصحيح هو الإمكان الوقوعي كما فهمنا نحن، فمقتضى قاعدة الإمكان هذا الدم حيض بعدما أثبتنا أن الحامل تحيض كما أن الحائل تحيض أيضا. وإن كان يعني وجود روايات أخرى غيرها كما يستفيد منها قاعدة الإمكان هذا، فنحن لم نجد مثل هذه الرواية. كيفما كان نحن متفقون مع سيدنا العظام بعدم اعتبار الفصل بأقل الطهر بين حيض المتقدم والنفاس المتأخر. ثم أفاد سيدنا العظم في المقام مطلبا آخر، وهو أنه يقول الدم المتقدم على النفاس حيض مع شرائط الحيض إلا صورة واحدة، وهو الدم الذي يكون أثناء المخاض أثناء الطلق آلام الطلق، هذا الدم لا يحكم بأنه حيض. استناداً إلى روايتين هذا عمار بن موسى، وهي الرواية الأولى الباب الرابع من أبواب النفاس، سأل الراوي الإمام سلام الله عليه، بل امرأة يصيبها الطلق وهي ترى سفرة أو دما، بل قال عليه السلام تصلي ما لم تلد. كأن سيدنا الآدم استفاد من أمر مولانا إمام الصادق مع المرأة بالصلاة، استفاد منها أنه كما أنه ليس بنفاس كذلك ليس بعيد، وإذا لم يكن للإمام سلام الله عليه أن يأمرهم بالصلاة. هذا الاستدلال من سيدنا آدم غير واضح، فيه ملاحظتان. الملاحظة الأولى أن هذا الدم، هذه الرواية إنما هي في مقام بيان ما هو نفاس وما هو ليس بنفاس، وليست في مقام بيان أنه نفاس أو ليس نفاس وحيض أو ليس بحيض، لأن كلام السائل أنه أصابها الطلق، ومعلوم هذا ذكر الطلق قرينة على أنه يسأل عن أن هذا نفاس أو ليس بنفاس، ولذلك الإمام فهم منه ذلك، ولذلك أجاب لأنها تصلي يعني ليس بنفاس ما لم تلد، فإذا ولدت كان ذلك نفاسا. فالرواية إنما جاءت لبيان تهديد بيان وتوضيح حدود النفاس، وليست في مقام بيان هذا التوضيح وتوضيح حدود كل دم يكون معارضا هذا للنفاس، لا ليس للصلاة، ليس كذلك. فإذا الملاحظة الأولى أن الرواية إنما وردت سؤالا وجوابا في مقام تحديد النفاس وعدم النفاس، وليست مناظرة إلى الحيض وعدم الحيض. والثانية والملاحظة الثانية أنه لو آمنا بما فهمه هو سيدنا الآدم رضوان الله تعالى عليه، فهذه الرواية تقول إن الدم الذي يكون أيام الطلاق هذا ليس بحيض ولا نفاس، عام من أن يكون الدم واجدا لصفات الحيض أو لم يكن واجدا لصفات الحيض، كان في أيام عادة الحيض أو لم يكن في أيام عادة الحيض، فهذه رواية تشمل هذه الصور كلها. نأتي بتلك الروايات التي استدل بها سيدنا آدم، وتلك الروايات التي تدل على أن الدم الواجد لصفات الحيض مطلقا أو بقاعدة إمكان حيضون، تلك الروايات نأتي بها ونقيد هذه الروايات، نقول أنه هذه تصلي ما لم تكن في الدم شرائط الحيض، أو لم يكن الدم في أيام عادة المرأة في الحيض، فإن كان كذلك فلا تصليه. فعليه الاستدلال بهذه الرواية على أن الدم ليس بحيض وكما هو ليس بنفاس غير واضح جدا. فإذا ملخص الكلام، ولأنه قد تقدم منا تفصيلا فيما تقدم أن لا يعتبر الفصل بين الحيض المتقدم والنفاس المتأخر الفصل بأقل الطهر، أما في العكس ما إذا كان الدم على النفاس متقدما والحيض متأخرا هل يعتبر الفصل ذلك؟ قالوا يعتبر الفصل. هذا ما استدلوا على ذلك رواية ابن مغيرة، وهي رواية الأولى الباب الخامس من أبواب النفاس، نتكلم فيها إن شاء الله.